بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم بخير الجزاء وأجزله. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا التصق الختانان ولم ينزل ولكن كان هناك مذي، ما الحكم أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا السؤال يحتاج إلى نظر، لأن التصاق الختانين لا يكون إلا بالإيلاج. حديث إذا ألزق الختان الختان، المراد به أن يولج رأس الذكر وحينئذ يتحاذى الختان مع الختان، فما ورد في السنة يقصد به هذا المعنى وهو الإيلاج. وعند الناس إذا سألوا بعضهم يقول ألزق الختان بالختان، أي أنه جعل رأس الفرج عند رأس الفرج دون إيلاج. فإذا كان مقصود السائل أنه حصل إيلاج لرأس الذكر، فالغسل واجب. وإذا كان مراده اللمس بدون إيلاج، فالغسل غير واجب. فلو أن الزوج استمتع بزوجته ولم يحصل إيلاج، حتى ولو وضع رأس الذكر على الفرج، فإن هذا لا يوجب الغسل. ولو خرج المذي، فإن المذي حكم البول ولا يوجب الغسل. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يتوضأ من المذي. فالمقصود أن قوله إذا ألزق الختان يحتاج إلى تفسير. فإذا كان مراده الإيلاج، فحكمه ما ثبتت به السنة أنه يجب الغسل بإيلاج رأس الذكر. وأما إذا كان مقصوده مجرد المس ويستمتع بلمس الفرج دون إيلاج، فإن هذا لا يوجب الغسل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل، هل يجوز للمرأة الحائض حضور دروس العلم داخل المسجد، مع العلم أنه بإمكانها الاستماع إليه عبر الشبكة ولكن تخشى التكاسل والتراخي، أثابكم الله؟
لا، ما تدخل الحائض، الحائض لا تدخل المسجد، وإنما تستمع إلى الدرس من خارج المسجد. إذا كان هناك شيء ملحق، غرفة خارج المسجد أو نحوها، أو رحبة وحوش ونحو ذلك تجلس فيه، أما داخل المسجد لا تدخل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من دخول المسجد، وقد قال عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة، اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فمنعها من دخول المسجد لوجود العذر. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناولين الخمرة، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، فقالت إني حائض، ففهمنا أنهم كانوا يعلمون أن الحائض لا تدخل المسجد، وعائشة فقيها، فكيف تمتنع من جواب النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ما أمرها وطلبه منها إلا وأنه عذر مبيح لها أن تمتنع. فقالت إني حائض، فقال لها إن حيضتك ليست في يدك، أي أنك ستناولين، أنا قلت لك ناوليني، ودخول الجزء ليس كدخول الكل. فهذا الذي دلت عليه السنة، أن الحائض لا تدخل المسجد. والحمد لله الآن ما دام النقل موجودا، فينبغي الأخذ بهذا الأصل والقول بدخولها، والاجتهاد في ذلك والتوسع فيه مخالف لما دلت عليه النصوص. فما دام أنه يمكنها كذلك أن تسمع عبر الشبكة أو غيرها، فالحمد لله. إن قال تخاف الكسل، نقول لا تكسلي، ما في مشكلة، ما دام أن هذا شيء حكم الله أنك ما تدخل المسجد، لا تدخل المسجد. ويمكن الشخص إذا كان طلب العلم فيه مجاهدة للكسل، فالأجر فيها أعظم. طلب العلم إذا كان فيه مجاهدة للكسل، مجاهدة للشواغل والمشاغل، فأجر الله للعبد أعظم، وثوابه أجل وأكرم. فمن كان يطلب العلم مجاهدا لنفسه، تأتيه الشواغل والمشاغل فيصرفها عنه، ويأتي إلى العلم راغبا طالبا، يريد أن يتعلم شيئا يقربه إلى الله، رفع الله درجته وأعظم أجره، بخلاف الذي لا شغل عنده. فنسأل الله أن يعيننا على ذلك، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل، لدي جيران قد آذوني كثيرا بوضع الزبائل أمام بيتي حتى اشتد أذاهم، علما أني قد أنكرت ذلك عليهم، فماذا أفعل أثابكم الله؟
نسأل الله أن يهديهم ويصلحهم ويهدي ضال المسلمين. أذية الجار كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، والبوائق المصائب، فيكون متربصا بجاره، كل يوم يصبح جاره فيه يخاف من مصيبة يأتيه بها، تارة يؤذيه بأولاده، تارة يؤذيه بنفسه، تارة يسلط عليه الناس، تارة يتكلم فيه، تارة يذكر عيوبه، فهذه كلها بوائق. والذي يوصى به الإنسان الصبر، فإن الصبر على الجار محمود العاقبة، والأجر فيه من الله عظيم. وإذا كان تؤذى بهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوذي بمثل هذا. كانت أم قبيح التي يقال لها أم جميل، وهي امرأة أبي لهب، كانت تأخذ الشوك وتضعه أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج يدج الشوك أمام البيت. وكان يقول كما هي نخوة العرب معروفة: يا بني عبد مناف، أهذا جواركم؟ أهكذا تجاورونني وأنا ابن عمكم؟ فما راعوا حق القرابة ولا راعوا حق الرحم. ولذلك قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فكانت تجر الشوك بالجيد الحبل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذيه، وما زالت تؤذيه حتى أمرت ابنها أن يطلق بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فالأذية يرفع الله بها درجة العبد، وخاصة إذا صبر واحتسب. قد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. جعل الله الوجاهة بعد الأذية. فأوذي صلوات الله وسلامه عليه موسى بالأذى العظيم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. أذية من الجار توجب على الإنسان عدة أمور: أولها أن يجعل شكواه إلى الله عز وجل، فإن الله نعم المولى ونعم النصير، ويجوز لك أن تذهب إلى الناس وتشتكي من جيرانك، لكن إن سترت وتوكلت على ربك واحتسبت فإن الله يتولى أمرك. ثانيا، أنك بهذا الصبر يغفر ذنبك وترفع درجتك، وتذكر أن الله يحب الصابرين، وأن الله ابتلاك بهذا البلاء وهو طريق لمحبته، فأري الله من نفسك خيرا وهو أن تصبر، والله يحب الصابرين. ثالثا، إياك أن تضيع الأجر، وإياك أن تقابل الإساءة بالإساءة، فتحرض أولادك أو تحرض زوجتك أو تحرض قرابتك على الجار. أحسن إلى من أحسن إليك، واجتنب الإساءة. من حقك أن تشتكي وأن ترد السيئة بالسيئة، لكن من عفا وأصلح فأجره على الله، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على العبد. اسأل الله أن يعطيك هذا الخير، لأنه ما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أن تصبر ويكون صبرك صبرا جميلا. وأذكر الوالد رحمه الله أن ابتلينا بامرأة كانت تؤذينا وتؤذي الوالد وتصيح، امرأة مبتلى بلية، فكانت تصيح وتشتم، وكان الوالد يمنعنا، والوالد رحمة الله عليهم يمنعون من التعرض لهم، حتى كان بعض الإخوة تأخذ الحمية، فكان يمنع أحد أن يتعرض لها. واستمرينا على هذا مدة من الزمان، وكان لها أيتام، كان رحمه الله ينظر إلى هذا، ولا يمكن أن ينقصها هذا من إحسانه رحمة الله عليه وتفقده لأحوالها، حتى زادت البلية وعظمت المصيبة. فجاء أخوها، وكان لها أخ مسافر، وجاء من السفر، وكانت تشتكي إليه، وشاء الله يوم من الأيام أننا خرجنا إلى المزرعة، وكأنها توسعت. فبعد صلاة العصر كنا قافلين قبل المغرب، فإذا بنا نجد الناس كلها عند الباب، وهذه تصيح فيهم، فعلوا لي وفعلوا لي، فعلوا لي وفعلوا لي. فلما جئنا كان معنا الوالد رحمه الله، فنزل فكان يظن لا قدر لأنه حصل على الجيران شيء وهذا، فسأل وإذا بأخيها جاء قال يا شيخ ما يصير أن يحصل هذا؟ قال خير إن شاء الله، قال أولادك اليوم فعلوا وفعلوا وفعلوا. قال رحمه الله أولادي كلهم في السيارة الآن نازلين من المزرعة. نظر الرجل وإذا بنا كلنا في السيارة، وإذا بالأمر هذا كله ليس له حقيقة. من ذلك اليوم أطفأ الله نارها، ما عاد تسمع لها من صوت. فالصبر طيب، كثنا أكثر من سنتين ونحن نصبر على هذا البلاء، وكنت أتعجب يعني الوالد يستطيع بكل الوسائل، يعني ما هو افتخارا لكن أبدا لا يمكن، بمجرد أن يتكلم أحد يقول له لا أسكت، هذا جار هذه جارة، الله يصلحها الله يهديها. إذا كان طالب العلم والخير والإنسان الذي نور الله بصيرته بكتاب الله وسنة لا يطبق الصبر في مثل هذه المواطن، متى يطبقه؟ ولذلك الصبر نعمة من الله على العبد، كما قال عمر رضي الله عنه وجدنا ألذ عيشنا بالصبر، وما ارتقى أهل الفضائل وأهل المكرمات إلا بفضل الله ثم بالصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله، تهان فيجعل الله إهانة من أهانك كرامة، وتذل فيجعل الله ذلة من أذلك ظلما عزة. وهذا لا يختص بالجار لكنه من الجار أعظم، تسمع من جارك ما يؤلمك ويزعجك ويقلقك مثل هذه النجاسة والقاذورات التي ترمى على الباب وتتألم لهذا، ولكن حينما تتذكر أن الله وصاك من فوق 7 سماوات، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ذبح شاة يصيح هل أهديتم لجارنا اليهودي منها شيئا، يسأل عن جاره هل وصله شيء من هذا الطعام. فالجار له حق عظيم، الصبر عليه والصبر على أذاه عواقبه حميدة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الصبر وأن يتقبله منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل توفي أبي ولم يصم شهر رمضان بسبب المرض، وكان مرضه بالقلب والسكر ولا يستطيع الصيام، وتوفي في نفس العام، هل يجب علينا القضاء أم ماذا نفعل أثابكم الله؟
اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فمنهم من يقول إنه إذا كان الإنسان عاجزا لمرض لا يرجى برؤه ولم يطعم عنه في حياته حتى توفي، فمنهم من يقول العبرة بالأصل وهو الصوم، فينتقل الأمر إلى وليه فيصوم عنه، واحتجوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ومنهم من يقول البدل يأخذ حكم المبدل، فالوارث قائم مقام الميت، والميت وجب عليه الإطعام للعجز، فحينئذ يطعم عنه من تركته ولا يجب الصوم على ورثته. وإذا حصل الصوم فهو أحوط، لو حصل الصوم من الورثة أحوط، على القول بأن الصيام صيام الحي عن الوارث عن مورثه لا يختص بالنذر، لأن الحديث ورد في صيام النذر من مات عليه صوم نذر، والسؤال كان عن النذر. وأيما كان فإن صمتم فهذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال في الإطعام، أنكم إذا أطعمتم، فبعض العلماء يقول أنه يلزمكم الأصل ولا يلزمكم البدل لأنكم قادرون على الإطعام، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل لدينا في العمل عقود مع بعض الشركات تقدم لنا هدايا رمزية مثل الأكواب والساعات، هل هذه من الغلول أثابكم الله؟
هو ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هدايا العمال غلول، فالهدية التي يعطاها الموظف تعتبر غلولا، فإن أعطيها لإحقاق باطل وإبطال حق فهي رشوة، فما يكون من الهدايا لا يجوز قبوله، من الموظف سواء كان معلما أو كان موظفا في وظيفة عامة، فجاءه أحد له عنده عمل وأنجز له العمل فأعطاه هدية، فإن هذا محرم شرعا، لأنه يجب على الإنسان أن يقوم بعمله وليس له منة على الناس، ولأن هذه الهدايا تفسد الموظفين وتفسد العمال وتفسد الأجراء. لكن لو أن شخصا جاء عند شخص يعمل في عمل وقام بالعمل ثم نظر إلى حاله وضعفه فأعطاه لمسكنته وفقره فهذا لا بأس به وليس له علاقة بما ذكر. أما إذا كانت الشركات لها مصالح عند الإدارة وأعطت للموظفين فهذا لا يجوز ويعتبر من المحرم شرعا، والله تعالى أعلى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم قراءة بعض دواوين العرب في الجاهلية والإسلام بغرض تعلم الحكم والفروسية وأحوال العرب أثابكم الله؟
أما الحكم فالله أغناك بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فوالله مهما سمعت من شعر الشعراء وحكمة الحكماء وبلاغة البلغاء وفصاحة الفصحاء فلن تجدها تساوي شيئا أمام هذا الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فإذا كنت تريد الحكمة فقد أغناك الله بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وقراءة الأشعار في الجاهلية وفيها حكم ليست بمحرمة، ولكن الإنسان لا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وإلا قد يكون في شعر الجاهلية حكم كما في بعض المعلقات كمعلقة زهير بن أبي سلمى، ولذلك كان عمر لما يسأل عن الحكمة يقول في أبياته: ومن يقصد زهيرا في معلقته أنها اشتملت على حكم. لكن هذا كله موجود في كتاب الله عز وجل، ولن تستطيع أن تجد شيئا من كلام السابقين أو اللاحقين إلا وجدته من الحكم إلا وجدته في كتاب الله عز وجل. وهذا يعرفه حتى إن بعض أهل العلم نافسه بعض البلغاء وبعض السائلين أن يظهر له الحكم والأمثال، فأخرج له الحكم والأمثال فما جاءه بمثل إلا جاءه بآية من كتاب الله تدل عليه. القرآن جمع فأوعى ولم يترك شيئا، يعني آيات القرآن حتى أمثال القرآن ألفت فيها الكتب، أمثال القرآن. فالكتاب الله عز وجل فيه الخير الكثير، ولكن البلاء كل البلاء أن الإنسان لا يمكنه أن يستفيد من كتاب الله كما ينبغي إلا إذا قدر الله حق قدره، فإذا عظم الله ووحد الله ونظر إلى كتابه وكلامه سبحانه أنه كلام ملك الملوك وإله الأولين والآخرين فعندها يستطيع أن يستفيد من كتاب الله كما ينبغي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، بمعنى أنك لا تستطيع أن تفهم هذا الكلام كما ينبغي إلا إذا علمت أنه من الله، وأن فضل هذا الكلام على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فهذا كله يدعوك إلى أن تتأمل هذا الكلام، ولذلك حارت أذهان العلماء وانقطعت بلاغة البلغاء أمام كلام الله جل جلاله، أمام هذه الحكم العظيمة. وإن جئت إلى القصص فهو يقص عليك أحسن القصص، وإن جئت إلى التاريخ وجدت الصدق الذي لا كذب فيه، وإن جئت إلى الأمور وجدت الجد الذي لا هزل فيه، وإن جئت إلى القول وجدت الصدق الذي لا مرية فيه. فهذا كله من فضل الله علينا، القرآن فيه العلم كله والخير كله. فإذا أراد الله أن يسعد العبد رزقه كتابه، وأسعد الناس في هذه الدنيا من أحب القرآن وشغل وقته بالقرآن وبقراءة القرآن وبعلم القرآن. والله إنك لتكون في همك وغمك وتطبق عليك الدنيا بهمومها وغمومها، وتقوم في جوف الليل من أجل أن تتهجد، وعليك أحمال الدنيا وأثقالها، ما إن تستفتح بالآية من كتاب الله إلا تتبدد عنك تلك الهموم والأحزان، بل إنه يضيق عنك الأمر ولا وتعييك فيه الحيلة، ثم إذا بك تقرأ آية من كتاب الله وإذا فيها حل لمشكلتك وجواب لنازلتك. القرآن الخير كله، ولكن لمن يتفكر، لقوم يتفكرون ولقوم يتقون ولقوم يعقلون، لمن يريد الهداية. أسعد الناس في هذه الدنيا من إذا وضع كتاب الله بين يديه أحبه صدق المحبة وأجله صدق الإجلال، من إذا سمع كلام الله عز وجل خشع وخضع وتدبر وتفكر. أي حكمة يا أمثال تجدها في الجاهلية تجده مشوبا بالكدر، فتجد فيه غزل النساء والفحش والخنا، لكن في كتاب الله أبدا ما لن تجد شيئا يشوبه. وتجد في شعر الشعراء الذي تبحث عنه وفصاحة الفصحاء تجدهم في كل واد يهيمون، نحن ونحن ونحن، وإذا به وصل إلى السماء، ثم تأتي تنظر وإذا به من ماء مهين، ما في شيء. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، أما الله يقول الذي يفعله. فإذا قضى مضى حكمه ونفذ أمره، يقص الحق وهو خير الفاصلين. يا إبراهيم أعرض عن هذا. إبراهيم خليل الرحمن وحبيبه وصفيه، لما جاءته الملائكة جاءته بأمر الله عز وجل في ذلك في تلك الساعة، لما علم أنهم جاءوا لأمر الله شفع وقال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها. فلما جادلهم يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لأواه حليم، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنه آتيهم عذاب غير مردود. فإذا جاء الأمر، لما تقرأ هذه الآيات تعلم من هو ملك الملوك، تعلم من إذا أمر لا يرد أمره وإذا حكم لا يعقب حكمه، تعلم من هو ملك الملوك الذي رفع هذه الأرض إلى عنان السماء، فما استطاع أحد أن يحول دون بطشه وغضبه سبحانه وتعالى. فإذا رأيت نعمه ورحمته فذكر لك السماء وهي تمطر ماءها والأرض وهي تخرج نباتها، ويقول لك فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى. فإذا بقلبك يحس، تعلم كل شيء تعلم في هذه الدنيا بالقرآن. ما ترك الله زمانا ولا مكانا ولا جنا ولا إنسا ولا شجرا ولا مدرا ولا حجرا إلا فصل في كتابه كل شيء. أين تذهب؟ تذهب إلى قول مخلوق ضعيف، شعر الشعراء وشعر الجاهلية. شعر الشعراء وشعر الجاهلية فيه خير إذا يستفاد منه لمعرفة لسان العرب ويعرف في أصناف الكلام ودلائلها، أما أن تبحث عن الحكمة لا والله أبدا لن تجدها أتم ولا أجل ولا أكمل ولا أفضل من كلام ربك. ولن تجد أحدا درس القرآن واستفاد من القرآن وأحب القرآن وعظم القرآن إلا خرج بأحسن ما يخرج منه الدارس والباحث والناظر والمتأمل. آية من كتاب الله تفسر في كتاب ولا ينتهي تفسيرها. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لكن لمن يقرأ ويتدبر؟ هل وجدت بعد كتاب الله فراغا أن تنظر في غيره؟ هل وجدت بعد كلام الله سبحانه وتعالى قيلا لأحد؟ فهو خاتمة القول وهو نهاية القول، القول الفصل الذي ليس بعده قول. وأما الشعر فنحن لا نقول أن الشعر كله هلاك، وبلاء الله تعالى يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا. استثنى الله عز وجل القول الذي فيه خير والذي فيه حكمة، لكن ما دام أن عندك كتاب الله عز وجل فنحن نوصيك بكتاب الله عز وجل، ونقول بدل أن تدرس وتضيع وقتك في قول فلان وعلان وتتعجب من قول مخلوق، اقرأ كتاب الله، هذا الذي كلفت به وهذا الذي تنتفع به وهذا الذي تنفع به غيرك وهذا الذي يكتب به أجرك وتعلو به منزلتك. هل رأيت العلماء والأئمة الحكماء الذين قرأوا كتاب الله ولم يحيطوا به علما، قرأوا كتاب الله ولم يحيطوا به علما ومع ذلك رفعهم الله إلى عنان السماء؟ إذا كنت تريد العز فبالقرآن، إن كنت تريد الحكمة ففي القرآن، وإن أردت الفصاحة، ما نطق أحد بالقرآن إلا صدق وبر، ولا عمل به إلا أجر إذا أخلص لوجه ربه. فلسنا بحاجة نأتي ونقول للناس اقرأوا شعر الجاهلية. نعم نقرأ شعر الجاهلية لمعرفة لسان العرب، أما للحكمة لا والله، في كتاب الله ما يغنينا عن كل شيء سواه. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا حب القرآن. اللهم حبب إلينا القرآن من كل شيء، واجعله أحب إلينا من كل شيء. اللهم اجعلنا ممن قرأ كتابك فأحل حلاله وحرم حرامه واتبع شرعه ونظامه. اللهم اجعلنا ممن أحل حلاله وحرم حرامه واتبع شرعه ونظامه. اللهم اجعله شفيعا لنا مشفعا. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم. اللهم أوجب لنا به الرضا والتكريم، وأنزلنا به منازل السعد، وسلم علينا به أتم التسليم. نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تجعلنا من أهل القرآن العالمين به، العاملين به، المحبين له، القائلين به. أسألك اللهم لا إله إلا أنت تتقبل منا ذلك كله، وأن تجعله خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.